أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مسألة 362، قلنا أن هذه المسألة فيها فروع. موضوع المسألة هو هذا: ما إذا أوضح موضحتين، يعني شجه شجتين، فحصل بكل واحدة من الشجتين موضحة. الفرع الأول ما يفترض الاتصال بين الموضحتين، من دون اتصال هذا تكلمنا عن حكمها سابقا في الدرس السابق. الفرع الثاني هو ما إذا فرضنا أنه حصل اتصال بين الموضحتين، اتصلت الموضحة الأولى بالموضحة الثانية بأن أزيل هذا الحاجز بينهما. قلنا أن هذا الاتصال تارة يفترض كونه بجناية من قبل شخص آخر، شخص آخر شجه شجة فأزال الحاجز بين الموضحتين فأوجد الاتصال بينهما. مرة يكون هذا الاتصال بفعل المجني عليه نفسه، ومرة يكون بفعل الجاني، ورابع يكون بالسراية. سراية موضح الأولى تسري فتزيل الحاجز مثلا، أو كل منهما يسري فيزيل يعني الحاجز بينهما. أما الأول وما إذا كان الاتصال بفعل شخص ثالث، بفعل شخص ثالث جاني أوجد موضحتين، موضحة في هذا الجانب موضحة في هذا الجانب، مثلا شخص ثالث شجه شجة أزال الحاجب بين الموضحتين. هنا ظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر في أن الجاني عليه ديتان، لكل موضحة فعلها ديتها، موضحة الأولى فيها ديتها، موضحة الثانية فيها ديتها، الثالث هذا الشخص الآخر عليه دية هذه الجناية التي جناها، هذه الجناية اللي أوجبت اتصال الموضحتين، هو لابد أن يدفع دية هذه الجناية. هذه الجناية إن كانت موضحة ثالثة أحدثها الجاني فعليه ديتها، دية الموضحة، وإن كانت غير موضحة فحينئذ أيضا عليه ديتها. إذن هو الجاني عليه دية هذه الجناية التي فعلها سواء كانت موضحة أو كانت غير موضحة. ساهي مسألة أنه أن الجاني عليه دية هذه الجناية يثبت في هذه الجناية يعني دية معينة، هذه ما مصرح بها في كلماتهم. الشيء المتفق عليه في هذا الفرع الأول هو أنه الجاني عليه ديتان، جاني عليه ديتان لموضحتين حدثتا في المجني عليه بفعله، فعليه ديتان، دية موضحة هذه الموضحة ودية هذه الموضحة. هذا شيء متفق عليه لا خلاف فيه. يبقى الجاني، يبقى الشخص الثالث، شخص الثالث هاي جنايته عندما أوجد الاتصال بين الموضحتين عليه هدية أو ما عليه هدية، بعضهم ما ذكر أن عليه هدية لكن بعضهم نص على أنه فيه هدية، ويقول مثلا أنه إن كانت موضحة جناية هذا الشخص الثالث ففيها دية الموضحة، إن كانت غير الموضحة سمحاق أو شيء آخر ففيه أيضا ديتها، عليه الدية. لكن كون الجاني عليه ديتان هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. والسر في هذا المتفق عليه وهو أن الجاني عليه ديتان واضح، هو مقتضى أطلاق الأدلة. دليل يقول الموضحة فيها خمسة من الإبل، هاي الموضحة الأولى فيها خمسة من الإبل مقتضى أطلاق الأدلة، الموضحة الثانية أيضا فيها خمسة من الإبل، فعليه أن يشرع أن يدفع عشرة من الإبل، خمسة لهذه الموضحة وخمسة لهذه الموضحة. هذا حكم هذا الفرع الأول واضح بالمقدار المتفق عليه هسه، المقدار المتفق عليه. وأما بالنسبة إلى الشخص الثالث، بالنسبة إلى الشخص الثالث الأقرب ما يقوله يعني القول الثاني يعني الاحتمال الثاني، وهو أنه حسب الجناية اللي يجنيها، إن كانت هذه الجناية موضحة كما قلنا أنه عادة تكون بموضحة إزالة الحاجز بين الموضحتين يكون عادة بموضحة مثلهما، إن كانت بموضحة فعليه دية الموضحة تشمله أدلة أن في الموضحة خمسة من الإبل فعليه أن يدفع دية الموضحة، إن كان بغيرها فعليه دية الغير، هذا الغير أي كان عليه ديته. إذا كان أوصل بين الموضحتين بشيء بجناية أخرى لا دية مقدرة فيها، حينئذ نرجع للحكومة نقول بأنه تثبت فيه الحكومة بحسب رأي الحاكم الشرعي، هو يقدر مقدار ما يدفعه لهذه الجناية. زين، هذا الفرع الأول. الفرع الأول إذن ما بي كلام. أما الفرع الثاني وهو ما إذا كان الاتصال حدث بفعل المجني عليه نفسه، هو المجني عليه أوجد الاتصال بين الموضحتين، هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في أن الجاني عليه ديتان، واضح عليه ديتان لإطلاق الأدلة، وأن الجناية التي إذا سميناها جناية، أن الجناية اللي أحدثها المجني عليه نفسه بنفسه تكون هدرا لا دية فيها، لأنه جنى على نفسه فتكون هدر بلا أشكال. فإذا ليس على الجاني إلا دية الموضحتين، ما له علاقة حينئذ بهذا الاتصال الذي حدث بينهما بفعل المجني عليه، هذا الاتصال لا دية فيه ويكون هادر. لماذا؟ لأنه مما جناه المجني عليه على نفسه لا يقابل بشيء. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث وهو المهم، ما إذا فرضنا أن الاتصال حدث بفعل الجاني نفسه، يعني الجاني مو فقط أحدث موضحتين في رأس هذا المجني عليه، وإنما أوجد موضحتين وأوصل بينهما بجناية ثالثة، بجناية ثالثة بجناية أخرى بفعل آخر أوصل بين الموضحتين. هنا شنو حكمه؟ هنا يوجد احتمالان رئيسيان بل قولان في الحقيقة، قولان. القول الأول اللي يلتزم به الشيخ الطوسي في المبسوط صريح كلامه، المحقق في الشرايع، العلامة في الإرشاد وغيرهم، الجماعة ذولا يقول ما دام الاتصال صار بفعل الجاني، ما دام صار بفعل الجاني هاتان الجنايتان تعتبران جناية واحدة، والموضحتان اللتان أحدثهما الجاني تعتبران موضحة واحدة. ليش؟ لأن الاتصال بين الموضحتين حدث أيضا بفعل الجاني، فيكون بمنزلة ما إذا أحدث الجاني، هذه الموضحة الواسعة من البداية بهاي المنزلة. لو فرضنا أن الجاني شج هذا فأوجد فيه موضحة بهذه السعة، ما شنو حكمه؟ بلا أشكال أن فيه دية واحدة، دية واحدة، لأن قلنا أن الموضحة ما تختلف باختلاف سعة الجرح وعدم سعته في الطول والعرض، هي موضحة موضحة هي واحدة. فلو أحدث هذه الموضحة الواسعة، نفترض عرضها 20 سنتيم، 10 سنتيمات، في هدية واحدة بلا أشكال. قالوا كذلك إذا أوجد موضحتين، موضحة منا وموضحة منا، ثم هو نفس الجاني جنى جناية فأوجد الاتصال بين الموضحتين، فالمجموع يكون موضحة واحدة فعلها الجاني، لكن مرة يفعلها كلها يوجدها ابتداء بهذه السعة، ومرة يوجدها بهذه السعة تدريجا عن طريق إيجاد موضحة ثم موضحة ثانية ثم يوصل بينهما، فكأنه أوجد موضحة واسعة، فهي موضحة واحدة فعلها الجاني فعليها دية واحدة. بعد ماكو تعدد في الدية على الجاني. لأن جنايته تعتبر جناية واحدة، وما تحدثه هذه الجناية الواحدة هي موضحة واحدة. غاية الأمر أن هذه الموضحة الواحدة الوسيعة حدثت تدريجا، خلنا نعبر هذا التعبير وإن كان مو دقيق، حدثت تدريجا، بمعنى أنه أوجد موضحة ثم موضحة ثانية ثم أوصل بينهما، فصارت هذه الموضحة الواسعة. وهم يقولون، هؤلاء يقولون بأن الجاني ليس عليه إلا دية موضحة واحدة، إذا أوضح موضحتين ثم أوصل بينهما بجناية أخرى. هاي ليس فيها إلا دية واحدة. ليش؟ لأنها هي ليست إلا موضحة واحدة، هي ليست إلا تعتبر جناية واحدة من قبل الجاني، وموضحة واحدة أحدثها الجاني، فلا يكون فيها إلا دية واحدة وهي دية موضحة. هذا هو الاحتمال الأول، بل القول الأول اللي قلنا أن الشيخ الطوسي اختار، المحقق في الشرائع العلامة في الإرشاد. وغيرهم. خب شنو الدليل على هذا اللي يقولوا؟ اللي يظهر من كلامهم في الشرائع وغير الشرائع وحتى في المبسوط أنه يستدل عليه بثلاثة أمور. الأمر الأول هذا الذي أشرنا إليه، من أنه يصدق على المجموع أنها موضحة واحدة، ما دام أن كل صار بفعل الجاني، بفعل الجاني، فالمجموع يصدق عليه أنها موضحة واحدة. فإذا صدق أنها موضحة واحدة حين يثبت أنه فيها دية واحدة، لابد هذا. إذا سلمنا أنه يصدق موضحة واحدة أحدثها الجاني فلا يكون فيها إلا دية واحدة، واضح هذا. وحيث أن الفاعل هو الجاني نفسه، فهنا تثبت عليه دية، دية هذه الموضحة الواحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استدل له بإصالة البراءة. نشوك أنه هل عليه أن يدفع دية ثانية أو لا أصل وراها، فيقتصر على الدية الواحد. الأمر الثالث ما عبر عنه الشيخ الطوسي في المبسوط بأن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض، شعدة تعبير أن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض. يقول كما لو قطع يده ورجله ثم قتله، قطع يده ورجله ثم قتله، يقول هنا لا يثبت إلا دية واحدة للقتل، بعد قطع اليدين وقطع الرجلين ماكو دية بهن. هنا يقول هذا من هذا القبيل، بعد هاي الموضحة وهاي الموضحة بعد ما بيها دية، هو أوجد موضحة واحدة، الموضحة واحدة بيها دية واحدة. أن فعل الشخص الواحد ما دام الفاعل واحد كما هو المفروض في المقام وهو الجاني، كل هاي الأمور مجموع كلها، الموضع الأولى موضع الثانية الاتصال بينهما فعله الجاني، المفروض في كلامنا في الفرض الثالث هو هذا، هذا فعل الشخص الواحد يبنى بعضه على بعض. سنجي نفسر شنو المقصود بهذا. هاي وجوه ثلاثة خنسميها استدل بها للقول الأول. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو المهم، وهو أنه يصدق على المجموع أنها موضحة واحدة، مجموع يصدق أن هاي موضحة واحدة فعلها الجاني، هذا الوجه الأول أجيب عنه بهذا الجواب، بأن مجرد اتصال إحدى الموضحتين بالأخرى هذا لا يوجب زوال حكم التعدد، السيد خوي ذكره، بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكل منهما حكمها. واضح الجواب، مجرد أنه أوصل بين الموضحتين هذا لا يوجب زوال حكم التعدد. حكم التعدد يعني شنو؟ يعني قبل الاتصال مو قعدنا موضحتين، موضحة هنا موضحة هنا، هاي الموضحة إلى حكمها هو أنه فيها خمسة من الإبل، هاي هم الموضحة إلى حكمها وخمسة من الإبل، هذا الاتصال اللي صار بعدين ليش يوجب زوال حكم الموضحتين؟ لماذا يوجب زوال حكم الموضحتين؟ مجرد الاتصال يقول لا يوجب زوال حكم التعدد، بل يبقى حكم التعدد موجود لأنهما موضحتان، لأنهما موضحتان موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكل منهما حكمها، فيثبت تعدد الدية. هذا جواب السيد الخوي. هذا الجواب في الحقيقة كأنه يعني ما يركز على النقطة اللي ذكرها المستدل، نكون جاوب المستدل بالشيء اللي ذكرها المستدل. دعواه هو أنه يصدق على المجموع أنه موضحة واحدة، هاي دعوة أن المجموع يصدق عليه موضحة واحدة، يقول هذا بالضبط كما مثلنا، بالضبط كما لو شجه شجة فأحدثت موضحة واسعة بسعة هاي الموضحة في محل كلامنا، يعني بسعة موضحتين اتصلتا، لو أحدث هذه الموضحة من البداية بهذه السعة ولا إشكال أن فيها دية واحدة، ما كنت تعدد، هو يقول أن هاتين الموضحتين مع الجناية اللي أوجبت الاتصال بينهما هذا المجموع يصدق عليه أنه موضحة واحدة، باعتبار أن الفاعل واحد، أن كل حدث بفعل شخص واحد وهو الجاني. هذا الجاني أحدث هذه الموضحة الواسعة، لكن بهذا الشكل، بأن أوجد أول موضحة من هذا الجانب موضحة من هذا الجانب ثم وصل بينهما، فصارت موضحة واحدة أحدثها الجاني، موضحة الواحدة فيها دية واحدة، ما تعدد في الدية. هذا مدعى المستدل. حينئذ هذا المدعى ما نقدر نجاوب عنه بأن مجرد الاتصال لا يوجب زوال حكم التعدد. هو لا يؤمن بالتعدد أصلا، هو يقول ماكو تعدد، هو يدعي مدعاه أنه لا يوجد تعدد في المقام، وإنما هناك جناية واحدة وموضحة واحدة، فماكو تعدد موضحات حتى نقول بأنه مجرد الاتصال لا يوجب زوال هذا الحكم التعدد. ولا يؤمن بالتعدد، يقول أنه هي موضحة واحدة فينبغي أن يكون لها دية واحدة. مناسب في الجواب التركيز على إنكار دعوى صدق الموضحة الواحدة في المقام ليدعي المستدل. المستدل يقول أن هذه المجموع موضحة واحدة، نقدر ننكر أن هذا المجموع موضحة واحدة أو لا؟ هذا الكلام. أن المجموع بعد الاتصال موضحة واحدة، هذا إذا سلمنا أنه موضحة واحدة فكون نسلم بأن تعدد في الدية ماكو، أن هناك دية واحدة لهذه الموضحة الواحدة. الصحيح في الجواب عن هذا الدليل أن يقال بأن تارة نفترض أن هذا الشيء الذي حدث في المجني عليه هذا حدث كله بضربة واحدة فعلها الجاني. إذا فرضنا ذلك وأمكن فرض ذلك، حينئذ أكو مجال لهذا الدليل، أكو مجال لأن يقال هكذا بأنه ما دام هي ضربة واحدة، هاي الضربة الواحدة أحدثت موضحة وأحدثت موضحة ثانية وأوجبت الاتصال بينهما. إذا فرضنا أمكان ذلك، أن تصورنا حالة من هذا القبيل، بأن تكون الضربة الواحدة موجبة لحدوث موضحتين وحدوث الاتصال بينهما، هنا أكو مجال يقولون بأنه هذه موضحة واحدة، ضربة واحدة أوجدت موضحة واحدة واسعة، سغاية الأمر أن هذه الضربة الواحدة إذا قدرنا نصور أوجدت موضحة منا موضحة منا وأوجبت الاتصال بينهما، فهنا أكو مجال أن يقال بأن هذه جناية واحدة أحدثت موضحة واحدة واسعة، فيكون كما لو أوجد هذه الموضحة ابتداء فيكون لها دية واحدة كما ذكر في الدليل. أكو مجال لأن يدعى ذلك. وأما إذا فرضنا تعدد الجناية وتعدد الضربة، يعني ضرب ضربة واحدة فأوجد موضحة من هذا الجانب، ضرب ضربة واحدة شجه شجة ثانية فأوجد موضحة من هذا الجانب، ثم شجه شجة ثالثة فأوجب الاتصال بينهما وأزال الحاجز بينهما، في هذه الحالة الظاهر أنه لا مجال لدعوى أنه يصدق على المجموع في الدليل كما ذكر في الدليل أنه يصدق على المجموع أن هذا موضح واحدة أنه موضح واحدة. شلون يصدق أنه موضح واحدة؟ موضحتها مع تعدد الضربات مع تعدد الشجات، شلون نقول بأنه هاي موضحة واحدة؟ مجرد أن الفاعل واحد ما يعني أنه عرفا يصدق أنها موضحة واحدة. شنو المشكلة في أن نقول وفاعل واحد أحدث موضحتين؟ أحدث موضحتين، فاعل واحد أحدث موضحتين ثم جنى جناية ثالثة فأوجب الاتصال بين الموضحتين. عرفا يصدق أن ما فعله الجاني عبارة عن موضحتين وصل الجاني بينهما، فهما موضحتان أحدثهما الجاني بضربتين، بعد ذلك وصل الجاني شنو بينهما. هذا هو الذي يصدق عرفان دعوى صدق أن هذا المجموع موضحة واحدة. هذا ليس واضحا على الأقل، إن لم يكن واضح المانع نقول هو ليس واضحا. والذي يبدو أن المفروض في المسألة هو تعدد الجنايات وتعدد الضربات الشجات، مو أن هذا الذي حدث هو بضربة واحدة. هذا أصلا تصور يعني صعب، أنه بضربة واحدة أحدث موضحة ثم موضحة ثانية ثم أوجب الاتصال بينهما، هذا تصور بعيد، مو هو هذا المفروض في المسألة ظاهرا، بل الظاهر أن المفروض في المسألة هو تعدد الشجات وتعدد الضربات وتعدد الجنايات، وذلك بقرينة ما فرض في نفس المسألة من أن الاتصال قد يكون بجناية ثالثة كما في المتن. يقولوا لو أصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة، يعني قاعد يفترض تعدد شنو؟ تعدد الجناية، ثالثة جناية ثالثة، فأكو قبل الثالثة شنو؟ جناية أولى وجناية ثانية، هاي نفسها يفرضها فيما إذا كان الثالثة من قبل الجاني نفسه. المفروض في المسألة تعدد الجنايات. وقرينة أخرى على هذا اللي نقوله هي الدليل الثالث الذي سيأتي، واضح في الدليل الثالث للقول الأول في الفرع في الفرض الثالث، هو أيضا يفترض تعدد الجنايات وتعدد الضربات وتعدد الشجات، مع تعدد الشجات دعوى صدق أنه يصدق على المجموع أنه موضحة واحدة، هذه دعوى يعني ما مقبولة. الظاهر أنهما موضحتان أحدثهما الجاني ثم أوصل بينهما، هذا الذي يصدق. مسألة موضحتان يصدق أنهما موضحتان، ونمنع من صدق كونهما موضحتان. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في الجواب عن الدليل الأول هو ما قلناه من أننا ننكر صدق الموضح الواحد على المجموع في فرض المسألة، وهو ما إذا حدث ما حدث بضربات متعددة وجنايات متعددة، هذا هو يأثر كونه ظهر بجنايات متعددة، يأثر في أنه عرفا يصدق أنه هاي موضحة وهاي موضحة ثم أوصل بينهما، وهو المفروض في المسألة كما قلنا. فإذا هذا الاحتمال الأول أو القول الأول، هذا الدليل الأول على القول الأول غير تام. الدليل الثاني هو إصالة البراءة، إنه اكتفى بدية واحدة والزائد من فيه بإصالة البراءة. هذا الدليل إنما يتم كما هو واضح إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية. ومن الواضح أنه مع دعوى صدق الموضح الواحد على المجموع كما يدعي المستدل، وكذلك مع دعوى صدق أنهما موضحتان، أنهما موضحتان كما مثلا احنا قربنا على كلا التقديرين ما تصل النوبة إلى الأصل العملي، يعني أدلة اجتهادية. مستدل يقول أنه يصدق على المجموع أنهما شنو؟ أنه موضحة واحدة فتشملها الأدلة الدالة على أن الموضحة الواحدة في هدية واحدة، بعد ما تصل النوبة إلى الأصول العملية. على الدعوة الأخرى اللي يقول لا، أنه يصدق أنه موضحتان فتشمله كل منهما، يشمله الدليل. الموضحة الأولى فيها خمسة من الإبل، الثانية فيها خمسة من الإبل، بمقتضى إطلاق أدلة أن الموضحة فيها خمسة من الإبل، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، النوبة لا تصل إلى الأصول العملية حتى نتمسك بالبراءة. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث اللي أشرنا إليه أنه هو عبارة أن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض، فعل الواحد يعني فعل الشخص الواحد، من الأفعال اللي تصدر من الشخص الواحد المتعددة يبنى بعضها على بعض، كما شيخ الطوسي يقول كما لو قطع رجله ويده ثم قتله. يقول هذا ما دام هو الفاعل واحد يبنى بعضها على بعض، ما نلاحظ هذا فعل الأدية، هذا فعل الأدية، هذا فعل الأدية، يبنى بعضها على بعض وتثبت فيه دية واحدة علما للقاتل. هذا الدليل الثالث. هذا قلنا ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط، ويبدو والله العالم أن المراد به هو أن ما يصدر من الشخص الواحد من أفعال وجنايات لا يستقر حكمها وهو شنو، وهو أن لكل جناية ديتها، ما يستقر هذا الحكم بمجرد صدور هاي الجنايات، وبمجرد أن تصدر الجناية تقول هذا له لهاي الجناية حكمها يثبت هذا الحكم، والثانية أيضا يثبت لها هذا الحكم. بل ليش نقول لا يستقر بمجرد صدور الجناية لا يستقر لها حكمها؟ ليش؟ لاحتمال أن يصدر من الجاني نفسه، من هذا الواحد نفسه، ما يوجب تغير هذا الحكم. احتمال أن يصدر منه شيء يوجب تغير هذا الحكم. أفرض هاي الجنايات حكمها التعدد، يقول قد يصدر من هذا الجاني نفسه ما يوجب زوال هذا الحكم وتغير هذا الحكم، فننتظر ننتظر. فإن لم يصدر منه ما يوجب زوال هذا الحكم استقر حكمها، يعني نلتزم بالتعدد، وأن كل جناية لها شنو؟ لها حكمها، فيلتزم بتعدد الدية. أما إذا صدر من نفس الجاني ما يوجب زوال هذا الحكم كما إذا قام بجناية ثالثة أوجب زوال الاتصال، أوجب الاتصال بين الموضحتين كما هو المفروض في محل الكلام، وأوجب صيرورة الموضحتين موضحة واحدة. غاية الأمر أنه موضحة واسعة، حينئذ تثبت لهذه الموضحة الواحدة دية واحدة، وهذا هو معنى زوال الحكم السابق، زوال حكم الجنايات المتعددة، لأنه صدر منه ما يوجب زوال هذا الحكم. شنو اللي صدر منه؟ صدر منه جناية أوجبت الاتصال بين الموضحتين وصيرورتهما موضحة واحدة، فيكون لهذه الموضحة الواحدة دية واحدة، وهذا معنى زوال حكم الجنايات المتعددة، اللي هو حكم شنو هو؟ التعدد. وهذا هو معنى قولهم أن فعل الواحد لا يبنى بعضه على بعض، يعني لا نتعامل مع بعض ما يصدر من الواحد على أنه فعل مستقل بمجرد صدوره، وإنما يصح ذلك إذا لم يلحق الجاني به ما يوجب تغير هذا الحكم. الظاهر هذا أحسن تفسير لهذه العبارة. هذا هو الدليل الثالث، وسيأتي الملاحظة التي نذكرها عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.